أسأل الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سائل يقول: نريد معرفة شروط الإمام، وأرجو أن تجيب بالتفصيل وشكرا. والله ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم بكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرا، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، إلى آخر الحديث. هذا محل الشاهد. قال: ولا يظنن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، ولا يقف في بيته على تسليمته إلا بإذنه. فبين صلى الله عليه وسلم أن الأحق بالإمامة الأقرأ، والمراد بالأقرأ الأكثر حفظا وليس الأعلى. فقال بعضهم: كلام الشافعي رضي الله عنه أعلمه بكتاب الله. وقال أبو حنيفة: بل المراد أكثرهم قرآنا أي أحفظهم. وهذا ورد في رواية للحديث، ودلت عليه أيضا أحاديث أخرى، منها ما ثبت عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن سالم مولى أبي حذيفة كان يؤم المسلمين قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان في المسلمين عمر بن الخطاب وأبو سلمة بن عبد الأسد رضي الله تعالى عنهما، وما أدرك ما هو في العلم وفي الفقه. فكان سالم مولى أبي حذيفة لأنه كان أحفظهم، كان هو الذي يؤمهم. فإذا استووا الناس في الحفظ فالأعلم بالسنة، الأعلم بالسنة. فإذا استوى الناس في ذلك فالأقدم هجرة أو الأقدم التزاما، فإن كانوا سواء في ذلك فالأكبر في السن كما قال صلى الله عليه وسلم. طبعا من شروط الإمام أن يكون مسلما عاقلا ليس مجنونا، وأما البالغ فقد شرط الجمهور أن يكون بالغا أيضا، وأجاز الشافعي رضي الله عنه إمامة الصبي، أجاز الشافعي إمامة الصبي لأنه قد ورد حديث في صحيح البخاري من حديث عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه انه كان يصلي لقومه لانه كان احفظهم، فكان يصلي بهم اماما وهو في السابعه من عمره رضي الله تعالى عنه. ما هو حكم حافظ القران الذي لا يتقدم لامامه في الصلاه ويأبى؟ تجوز امامه المفتول بالفاضل، تجوز إمامة المفروض بالفاضل، فليس واجبا عليه أن يتقدم رغم احتياجه، بل إذا قدم فليس لأحد أن يعترضه. أما إن صلى من هو دونه في الحفظ أو في العلم فهذا جائز، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، وكذلك في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في الصحيحين حين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للاصلاح بين بني عمرو بن عوف، هذا الصلاة فتقدم الصديق بالامامه، ثم جاء النبي عليه الصلاه والسلام والناس يصلون، فلما راه الناس جعلوا يصفقون، وكان الصديق رضي الله عنه اذا صلى لا يلتفت في صلاته، فلما اكثر الناس التصفيق التفت رضي الله عنه، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه أن مكانك، طلب من إيمانه، فرفع الصديق يديه وحمد الله عز وجل على هذه النعمة أن يقدمه النبي عليه الصلاة والسلام بين يديه، ثم تأخر الصديق، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، فلما انصرف من صلاته عليه الصلاة والسلام قال للصديق: ما منعك أن تتقدم؟ قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام للناس: ما حملكم على التصفيق أو ما يحملكم على التصفيق؟ من نام في شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. نرجو أن ثم قلت إذا دخلت صلاة الجماعة والإمام يقرأ السورة بعد الفاتحة، وعندما تكبر لم أستطع تكملة الفاتحة وركعت معه، فهل تحتسب ركعة؟ هذا مبني على اختلاف أهل العلم في حكم قراءة المأموم بفاتحة الكتاب. فنحن نعلم أن أبا حنيفة رحمه الله ذهب إلى أن المأموم لا يقرأ الفاتحة ولا شيء من القرآن، لا في السرية ولا في الجهرية. وحتى أبو حنيفة بما أخرجه الدار قطنين للحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. لكن هذا الحديث ضعيف، والصحيح أنه يروى عن عبد الله بن شداد التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وحتى مع صحة الحديث فسنعرف ما في هذا الحديث. وذهب مالك وأحمد والجمهور إلى أن المأمون يقرأ فاتحة الكتاب في السرية ولا يقرأها في الصلاة الجهرية، قالوا لأنه في الجهرية يسمع قراءة الإمام، والله عز وجل يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لا هذه اللفظة ليست في الصحيحين وإنما هي عند أصحاب السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. وقال الشافعي رضي الله عنه: يقرأ المأموم فاتحة الكتاب ولا بد، فإن لم يقرأها بطل الصلاة. وهذا مذهب الإمام البخاري رحمه الله ومذهب أبي هريرة رضي الله عنه، وهو مذهب عموم أهل الظاهر أيضا. وحجة الشافعي في هذا الباب لائحة في الحقيقة، لأنه قد سبق عند أبي داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فثقلت عليه القراءة، ثقلت عليه القراءة كاد يتلجلج. فلما انصرف من صلاته قال لأصحابه: إنكم لتقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا: إي والله يا رسول الله إنا لنفعل، أي نقرأ. فقال صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فكان هذا من صلاة الصبح، وصلاة الصبح جهرية، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن القراءة أثناء قراءته، أي أثناء قراءة الكتاب، إلا إن كان المأموم سيقرأ فاتحة الكتاب، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فأنت ترى أن النصوص التي استدل بها أبو حنيفة أو مالك وأحمد الجمهور عمومات، وهذه العمومات مخصصة لحديث عبادة بن الصامت. يعني لو قرأنا صحة حديث جابر رضي الله تعالى عنه: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة إلا فاتحة الكتاب، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: فلا تفعلوا وفي بلادي لا تنازعوني، أي لا تقرأوا أثناء قراءتي إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وبناء على ذلك، إذا كان السائل يعتقد أن قراءة الفاتحة ركن أو شرط كما قال طائفة من أهل العلم، فيجب عليه في هذه الحالة أن يتم قراءة الفاتحة حتى وإن سبقه الإمام بحركة أو حركتين كما نص عليه غير واحد من أهل العلم، لأننا وإن كنا مأمورين أن نأتم بالإمام وأن نتبعه في حركاته، إلا أن هذا المأمور إنما تأخر أن يأتي بركن من أركان الصلاة لا تصح صلاته إلا به، فهذا محسن. والله عز وجل يقول: ما على المسلمين من سبيل. في حالة غياب الإمام الراتب يتقدم الأحفظ والقرآن، فإن كان هذا الأحفظ موجودا ولم يرغب في الإمامه فليست واجبة عليه، إلا إن كان الحاضرون لا يجيدون القراءة، لا يجيدون يعني يمحنون في القراءة لحنا خفيا أو جليا، فالواجب عليه في هذه الحالة أن يتقدم. الواجب عليه في هذه الحالة أن يتقدم، فإن صلى مقوما وراء إمام يرشد لحنا جديدا كانت صلاته باطلة في مذهب جمهور العلماء، صحيحة في مذهب البعض الآخر. فعليه إن كان هو الأحضر أن يتقدم ليرفع الحرج عن نفوس إخوانه. هل يجوز ذهاب أخت مسلمة منتقبة إلى طبيب أمراض النساء بحجة أن الطبيبات في هذا المجال لسنا أحباء؟ هل يجوز ذلك لأني أقنعت أخوات كثيرات وقالوا لي لابد من السؤال؟ طيب، لابد من السؤال. إن كانت حالة هذه المرأة لا تحتاج إلى مهارة عالية، فالواجب عليها أن تذهب إلى الطبيبة، لا إلى الطبيب، حتى إن كانت الطبيبة أقل مهارة من الطبيب، لكن حالة هذه المريضة لا تحتاج إلى هذا القدر من المهارة. أما إن كانت تحتاج إلى قدر كبير من المهارة لا يتوفر إلا في الطبيب الرجل، فعليها حينئذ أن تقدم الطبيب الرجل ضد المهارة تبيح المحظورات. لكن ينبغي أن نقدر ضرورة بقدرها. سنقول مرة ثانية، إن كانت هذه المرأة تجد أطباء من الرجال في غاية المهارة لكن حالتها لا تحتاج إلى هذا القدر الكبير من المهارة، لم يجد لها أن تكشف عورتها أمام الطبيب، الواجب عليها أن تذهب إلى الطبيبة. أما إن كانت حالتها تحتاج إلى مهارة عالية هذه المهارة لا تتوفر إلا في الغرور، فيجوز لها حينئذ أن تذهب إلى الغرور. نعم. أي تعليق على الله؟ لم يكن ما طريق التوبة إلى الله في إنسان أسرف على نفسه في الذنوب؟ أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليه. وقد قال الله عز وجل في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وسبب نزول هذه الآية ثالث في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، إذا مشركين وقتلوا زنا أعلى ثلاث مصائب في الوجود، كانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له: يا رب يا أبا القاسم، إن هذا الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو أنقذتنا أن لما عملنا كفارة. فنزل قول الله عز وجل في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ونزل قوله عز وجل أيضا في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما ضعفا العذاب يوم القيامة ويغلب فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فهنالك يكفر الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. وإذا كان الله عز وجل يغفر الشرك كما قال في سورة الإنسان: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سبق ويغفر لعتاة المجرمين من أعدائه الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات والمؤمنات إذا هم تابوا إليه عز وجل، كما قال في سورة الخروج: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال قتادة رحمه الله: انظروا كيف فتنوا أولياء وهو يطلعهم في رحمته عز وجل. سبحانه لا اله الا هو. وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان رجلا ممن كان قبلكم قتل 99 نفسا ثم سال عن اعلم اهل الارض فجلد على رجل حادث. هذا الحديث يبين ايضا فضل العامل على العابد، فجلد على رجل عابد فقال له: اني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال: لا. شبايق عليه رحمة الله وضاع نفسه فقتله فأمن به الملك. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال له ذكر له ما حدث وقال: هل لي من توبة؟ فقال له ومن يحول بينك وبين التوبة؟ من ذا المجال نعم يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب الى ارض كذا تعبد الله عز وجل فيها ولا ترجع الى ارض فانها ارض سوء. مين قال ان هي ارض سوء؟ هذه الكفانة ضرب ابن رحمه مندل ابدا، لكنه راى رجل قتل 100 نفس في مجتمع ولم يعرض على يديه احد من الناس. يعني اذا الكفرات تسر ليس هناك من يدافع عن حدود الله عز وجل. فخرج الرجل ما زاد على انه خرج قاصدا هذه الارض الطيبه، فجاءه ملك الموت فقتل قتل، فاختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. وانظر الى حجة كل فريق من الفريقين، تقول ملائكة العذاب انه لم يعمل خيرا فقط شرير، وتقول ملائكة الرحمة انه قد جاء بقلبه مخبرا على ربه. خلاص انا اكثر من هو شرع القلوب. فقال الله عز وجل له ملك في سورة الإنسان، وأنتم تعلمون بقية القصة، فأوحى الله عز وجل إلى الأرض الطيبة أن تقرب وإلى الأرض الخبيثة أن تباعد. وصدق قوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممكن أن خلاص شاء أن يرحمه عز وجل، فقضى وتصرف في هذا الأمر كيف شاء سبحانه وتعالى. فهذا الرجل قتل 100 ومع ذلك قضى الله عز وجل عليه. فاعلم يا أخي الصادق أن باب التوبة لكل إنسان مفتوح حتى يصل روحه إلى الغفرة، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي أخرجه الإمام الترمذي: إن الله يقبل توبة العبد ما لا يغذب. ولذلك حين قال عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال سلفنا الصالح: كل من تاب قبل ان يغرغر فقد تاب من قريب، فقد تاب من قريب. فعليك ان تندم على ما مضى، الندم ندم توبه كما قال عليه الصلاه والسلام، وان تطلع عن المعصيه، لانه قد ورد عند الترمذي من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا اذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكته سوداء. فإن هو نزع يعني أقلع واستغفر سقط فزال غلام على رأس الأخرى، وإن هو تنادى تنادت حتى تعلو قلبه فزال النظام. ثم تلا قوله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهناك أمر متعلق بالزمان الماضي الندم على ما فات، ومتعلق بالزمان الحاضر الإقلاع عن المعصية، والمستقبل العزم على عدم العودة. أما إن كانت هذه الذنوب متعلقة بأشخاص فإما أن تتحللهم منها وإما أن تؤدي عليهم حقوقهم، وإن كان هذا يترتب عليه مفاسد. هب أن رجلا زنى بامرأة رجل آخر، نسأل الله السلامة والعافية، هذا يذهب إليه ويقول لها حذرني فقد فعلت امرأة بك فاحشة، طبعا مصيبة كبيرة عليه أن يكثر من الدعاء له، المسيرة من الدعاء الى ومن الاستغفار له، لانه ظلمه ظلما شديدا. فهذه هي اركان التوبه. فان كان الحق متعلقا بالاشخاص لابد من تحلله او من نبذ الحق اليه او من الدعاء له ان كان يترتب على هذا المكتب. وبقي امر اخر، عليك ان تتقرب الى الله عز وجل بالحسنات، لأنه عز وجل قد قال: وأقموا الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فإن أردت بك مصيبة من المصائب فاعلم أن هذه المصيبة بما كسبت يداك، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ومع ذلك من رحمته عز وجل أنه يجعل هذه المصيبة تكفيرا لقدر من ذنوبه ما يزيد المسلم من نصب ولا وطن ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا ظن، حتى الشوكة انشابها إلا تقوى الله بها من خطاياه. والحديث في الصحيحين نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم. رجل سائل يقول: ذهب أبو حنيفة رضي الله عنه إلى وجوب صلاة الوتر واحتج بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق ومن لم يوتر فليس منا. لا، هذا الحديث لم يصح بهذه اللفظة، وإنما صح من حديث علي بن أبي طالب: إن الله وتر يحب الوتر
فأوتروا يا أهل القرآن. فذهب الحنفية إلى وجود صلاة الوتر وخالفهم في ذلك جمهور العلماء وأدلة الجمهور لائحة، لأنه قد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أرسل معاذا إلى اليمن، وكان هذا في آخر آيات عليه الصلاة والسلام، حين أرسل معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم على أرض قومه الكتاب، فليكن أول ما دلوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، 5 صلوات في كل يوم وليلة. هذا هو محل الشاهد من الحديث. وأيضا في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة معراجه عليه الصلاة والسلام، وحين طلب منه موسى عليه السلام أن يراجع ربه صلى الله عليه وسلم إلى أن قال الله عز وجل ما يبدل القول لديه هن 5 وهن 50 هن 5 وهن 50. ومن أفرح الأدلة على ذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل أعرابي من أهل مجد سائر الرأس يسمع دويل صوته ولا يسقط ما يقول. شوف علي كيف الحديث يجيب. فلما أنا إذا هو يسأل عن الإسلام فقال له صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في كل يوم وليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فما عدا 5 صلوات تطوع بنص كلامه صلى الله عليه وسلم. فصلاة الوتر صلاة محبة وسنة من سنن من السنن المؤكدة، أما أن تكون واجبة فلا. ما حكم إطلاق الحجة وإذا كان خطأ؟ اللحية واجبة يعني تصبر عليها. المتفرد في لغة العرب التي نزل بها القرآن، وفي القرآن الذي جاء موافقا للغة العرب، أن الأمر يفيد الوجوب إلا إذا صرفه عن الوجوب صارف، كهذه المسألة التي انتهينا من كلامي فيها الآن. قال عليه الصلاة والسلام أوتروا يا أهل القرآن، ده أمر، والأمر في إيه؟ الوجوب. لكن فين الصوارف؟ ذكرت لك 3 صوارف، حديث طلحة وحديث ابن عباس وحديث أنس بن مالك وكلها في الصحيح رضي الله تعالى عنه جميعا. يبقى دي صوارف، لكن الأصل في الأمر أنه يفيد إيه؟ يفيد الوجوب. لو أنت وهذا كمان يعني في واقعنا كل إنسان يرى من نفسه هذا، هل مثلا إذا طلبت من قارنك أو من ابنك أن يأتيك بكوب من الماء فذهب الابن ولم يرجع؟ يا فلان تعالى هات كوباية ماء حاضر وياخد بعضه يمشي وما يرجعش تاني، بتتقاعد عليه أم لا؟ لو المدير قال لك هات الكوبايه الفلاني طب تاخد بعضه وتمشي وما ترجعش، هل يجوز للابن في الحياة بأن يقول والله الأمر قد يجيب الاستحباب؟ ها؟ ينفع؟ يجوز للموظف هو المدير بتاعه أنا فهمت من أمرك الاستحباب؟ ليس هذا معلولا في لغة العرب، ونزل القرآن وجاءت السنة موافقة للغة العرب. واستمع إلى قول الله عز وجل وهو يسأل إبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ هو ربنا سبحانه وتعالى فعل شيئا زيادة عن أنه أمر، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ إذا شوف ربنا سبحانه وتعالى وفقه بمجرد أنه خالف الأمر، فقال خلقتني من نار وخلقه من سوء. الله ده انت تتكبرت كمان، ده انت تكبر، لكن ربنا سبحانه وتعالى سائل كان الممكن ان يقول فهمت من هذا الامر استحباب رب العالمين. طيب قوله عليه الصلاه والسلام لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالتقوى.